بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنختم مدرسة كتاب الرسل والرسالات ببحث مناسب جدا لاختتام هذا الكتاب المبارك، وهو فصل من كتاب عقيدة خط النبوة بالنبوة المحمدية. ونذكر فيه خصائص الرسالة المحمدية ودلالتها على ختم النبوة. فمن المناسب أن نتكلم على المؤهلات والخصائص التي اختصت بها هذه الرسالة الخاتمة، مما أهلها لأن تكون الخاتمة التي يغلق بعدها تماما باب النبوة. فيذكر أولا الدكتور أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي في هذا الكتاب المهم جدا، من أهم الكتب، أو هو أهم الكتب التي صنفت في عقيدة خط النبوة، كتاب قيم جدا سبق أن درسناه منذ سنوات بعيدة. فيذكر أولا خصائص الرسالة المحمدية مقارنة بالرسالات الأخرى. فالشريعة الإسلامية تحمل من الخصائص ما يؤكد يعني ختميتها، وهنا نعرض لهذه الخصائص والمميزات التي تؤكد هذا الجانب. ففيما يتعلق بخصائص الرسالة المحمدية، إذا قارناها بالرسالات الأخرى، نلاحظ في الرسالات السابقة قبل الرسالة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام، نرى أنها لم تحمل خصائص تؤهلها للبقاء والاستمرار. كانت يعني كل رسالة أو كل رسول يبعث إلى قومه خاصة بظروف خاصة لهؤلاء القوم، وتشريعات خاصة بها، وأحوال خاصة، مما استدعى إبقاء باب النبوة مفتوحا كي يأتي النبي يعني يعقب يعني بعضهم بعضا. كلما استنفذت الرسالة الأولى أغرضها أو تعرضت للطمس والتحريف، الجوانب التي يعني اختصت بها الرسالة المحمدية والتي أعطتها عناصر الخلود والبقاء إلى أن يرث الله الأرض والسماء. فأولها أسلوب كل من الإسلام والرسالات السابقة، ثانيا المقارنة بين معجزة الإسلام ومعجزات الرسالات السابقة، ثالثا مدى حفظ كل من القرآن والكتب السابقة، وطبيعة التشريع بين الإسلام والرسالات السابقة. فهذا يعني يوضح لنا أهلية الرسالة المحمدية لكي تكون الشريعة الخالدة الباقية. ففيما يتعلق بأسلوب الإسلام والرسالات السابقة، فكان الأنبياء فيما مضى يخاطبون في رسالاتهم الأمم التي بعثوا فيها فقط، إذ كان كل نبي ينادي بدعوته قومه وحدهم، وذلك ما حدثنا عنه القرآن الكريم حين أخبر الله سبحانه وتعالى أن كل نبي كان يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلا تشمل دعوته بقية الأقوام الآخرين كما في الحديث الصحيح: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. وقد نوهنا من قبل إلى أن حتى الديانة النصرانية هي ديانة خاصة إلى بني إسرائيل، ورسولا إلى بني إسرائيل، محصورة رسالته في بني إسرائيل. ولذلك لا يوجد في يعني دين المسيح عليه السلام ما يشير إلى عالمية رسالته. أما بدعة التبشير ما يسمى بالتبشير بالنصرانية فإنما أحدثها بولس أو شاول اليهودي حينما دخل في دين المسيح وادعى حدوث شيء من الإلهام أو ما ادعى أن الروح القدس جاءت وأمرت يعني بنشر المسيحية وتبشير الأمم بها. هذا كله كذب ودجل ويعني وحي شيطاني في الحقيقة، لأن رسالة المسيح ليس رسالة عالمية ولا تحمل إطلاقا خصائص ومؤهلات أن تكون رسالة عالمية خاتمة كما سيتضح من ثنايا هذا الكلام. حتى لو تأملنا الكتب التي بقيت كالتوراة والإنجيل حتى بعد التحريف فإننا سنلاحظ أنها امتازت بأسلوب خاص يعني تنفرد عنه تماما أسلوب الرسالة الإسلامية. نجد التوراة مثلا إنما تخاطب عبارتها بني إسرائيل فقط ولا ترى فيها غير ذلك. جاء في بعض النص وكلم الرب موسى قائلا كلم بني إسرائيل وقل لهم أنا الرب إلهكم، وهذا في سفر اللاويين. كلم بني إسرائيل وقل لهم أنا الرب إلهكم. أما في الإنجيل ففي إنجيل متى يقول المسيح عليه السلام لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. وقال لرسله الاثنى عشر الذين أرسلهم للتبشير والدعوة، يقول إلى طريق أمم لا تمضوا، ما يخصكوش أنك تخاطبوا أمم أخرى غير بني إسرائيل. ده المسيح بيقول لرسله إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. هكذا كانت الرسالات السابقة، إنما تخاطب أقواما بأعيانهم ثم يبقى غيرهم محتاجا إلى رسالات أخرى تعقبها أو تعاصرها. ممكن في وقت واحد أو في عصر واحد يكون هناك أكثر من نبي لتصل دعوة الله سبحانه وتعالى إلى بقية خلقه، كما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وقال عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. أما الرسالة الإسلامية فقد نهجت منهجا آخر وهو أسلوب العموم الذي يشمل الناس جميعا، فقد خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من أول أمره فقال يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والآيات كثيرة جدا طبعا في هذا المعنى تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة كما جاء في الحديث وبعثت إلى الناس كافة. وكل من الأسلوب القرآني والنبوي يخاطب الناس جميعا من غير تخصيص قوم دون قوم أو قبيلة دون أخرى، وذلك يؤكد عموم الرسالة لكل البشر من غير قيد أو استثناء. في القرآن الكريم آيات كثيرة جدا بتخاطب يا أيها الناس يا أيها الناس، بل أول فعل أمر في القرآن الكريم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أما الرسالات السابقة فقد كانت محصورة في قوم بأعيانهم فلا تخاطب غيرهم ولا تشرع لسواهم مما كان يستدعي رسالة أخرى تهدي غيرهم. أما هذه الرسالة فهي تخاطب كل إنسان في كل عصر ومصر، فلا حاجة إذن إلى رسالة أخرى إذ لم يبق أحد محتاجا إليها. أما إذا قارنا معجزة الإسلام ومعجزة الرسالات السابقة فمن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى يؤيد كل نبي وكل رسول بآية تصدق دعواه ويعني وتثبت نبوته، وهذه المعجزة تكون دائما فوق قدرة البشر خارقة لما تعودوه في حياتهم، وبذلك يفحمهم بها وتتقوى حجته عليهم. وقد كانت المعجزات للرسالات السابقة كلها حسية مشاهدة تخاطب الحس البشري وتقهره، وهي لا تتعدى فترة زمنية بحيث تنتهي بانتهاء النبي الذي جاء بها، معجزة صالح مثلا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كما قال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. معجزة صالح عليه السلام كانت خروج الناقة من الصخر، فهي مخلوق محسوس ينتهي بموته، يعني أصبحت المعجزة بعد ذلك خبرا يخبر، قصة تحكى أو حدث يروى، لكنها غير مستمرة غير دائمة، وإنما محصورة بمكان وبزمان تنتهي بنهايته. كذلك معجزة موسى عليه السلام، قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. أيضا هذه معجزة مؤقتة بزمن وانتهت بمضي هذا الزمن. كذلك المسيح عليه السلام يقول تعالى ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. أما معجزة الإسلام التي تحدى بها البشر فهي غير ذلك، لقد كانت معجزة تخاطب العقل البشري في كل زمان ومكان، معجزة ودعوة في آن واحد. فالقرآن هو المعجزة والقرآن هو الدعوة، لا تنفك إحداهما عن الأخرى. يقول صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالقرآن الكريم هو أعظم المعجزات التي أيد الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه معجزة دائمة باقية تتحدى البشر على الإطلاق بما فيها من إعجاز اللفظ والمعنى. هذه هي معجزات الأنبياء عليهم السلام التي رافقت دعوتهم لتكون سندا يدعمون به دعوتهم، وهي معجزات حسية ومعجزات حسية تعتمد في إقناعها على الحس والمشاهدة بالنظر أو نحو ذلك، وهذا ما تمثله جميع المعجزات التي أيد بها النبيون قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. النوع الآخر من المعجزات معجزة عقلية تخاطب العقل البشري بدون إكراه، وإنما هي معجزة عقلية علمية تخاطب العقل البشري، وهي المعجزة التي تفردت بها الرسالة المحمدية، وإن كانت الرسالة المحمدية أيضا أيدت بكثير جدا من المعجزات الحسية كما هو معلوم. من لوازم المعجزات الحسية أن المعجزة منقطعة الصلة عن الدعوة نفسها، يعني الدعوة في جانب والمعجزة في جانب، ولذلك تذهب المعجزة وتبقى الدعوة. فالنبي حينما يظهر لقومه المعجزة الحسية يؤمنون به، أو المؤمنون يؤمنون به بناء على أنه مؤيد من عند الله، ثم بعد ذلك يبدأون يتلقون عنه الشرائع والتعليم ونحو ذلك. لكن المعجزة منتهية، الحسية تنتهي، فتنتهي المعجزة الحسية وتبقى بعد ذلك الدعوة. كذلك المعجزة الحسية تفقد قوة تأثيرها بانتهائها، حيث تبقى رواية يتناقلها الأبناء عن الآباء، ومن ثم لا تستطيع الأجيال العاقبة، لذلك الجيل الأول الذي عاصر المعجزة، أن تدرك بنفسها ربانية الدعوة وصدق صاحبها. فتحتاج البشرية كلما تطاول بها الزمان إلى رسالة أخرى مدعمة بمعجزة أخرى، لأن المعجزة الحسية التي تختفي باختفاء أصحابها لا تملك الإقناع المستمر، وهذا كان يحوجهم إلى رسول آخر يأتي بعد الرسول. هذا يدل على أن تلك الدعوات التي أيدت بالمعجزات الحسية لم يرد لها البقاء والاستمرار، لأن سندها الأقوى غير باق ولا مستمر، وبقاؤها دعوة مجردة من شواهد صدقها لا يؤدي الغرض من وجودها. أما المعجزة الإسلامية والتي يمثلها القرآن الكريم فهي معجزة دائمة باقية تحمل سر إعجازها ومضمون دعوتها في آن واحد، وهي تؤدي دور الإعجاز ذلك في كل جيل من الأجيال البشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والإعجاز الذي يحمله القرآن الكريم له جانبان اثنان، الأول منهما هو إعجاز المبنى وهو فصاحة الأسلوب والعبارة بحيث يعجز البشر أن يصوغوا مثله أو مثل صورة منه وهم يملكون الحرف والعبارة التي صيغ منها القرآن الكريم. لذلك كثيرا من الكثير من السور تبدأ بالحروف المقطعة في أوائل السور إشارة إلى أنكم تعرفون هذه الحروف وتستعملونها وأنتم العرب الفصحاء البلغاء، فتأتي غالبا إشارة إلى القرآن عقب الحروف المقطعة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهكذا نجد دائما بعد الحروف المقطعة يتبعه الله سبحانه وتعالى بالإشارة إلى عظمة هذا القرآن الكريم. وقد عجز العرب الفصحاء الذين بلغت الفصاحة في عصرهم ذروتها وقمتها رغم تكرار التحدي واستمراره لهم، عجزوا عن الاستجابة لهذا التحدي في قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. بل قد بهرهم جمال أسلوبه وقوة عبارته. جاء الوليد المغيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما من الأيام فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فكأنه رق له، تأثر بالقرآن، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال لما؟ قال ليعطوكه فإنك أتيت محمدا لتعرض ما قبله. قال قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له. في شبهة وقفك في شبهة ريبة إنك تتأثرت بالقرآن الكريم ورققت له، فصرح تصريحا يبلغ قوما يعرفوا أنك منكر للقرآن الكريم. قال وماذا أقول؟ فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، ووالله إن لقوله الذي يقوله حلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى، وإنه لا يحطم ما تحته. هذه شهادة رجل كافر في عصر الفصاحة والبلاغة، ولكن الإعجاز القرآني قد بهره وقهره حتى قال ما قال. بل قد رأينا من القصص ما هو أعجب من ذلك، فقد كان نفر من رؤوس قريش يسهرون ليلهم يستمعون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقرأ القرآن من حيث لا يعلم دون أن يشعر بهم، وكل منهم لا يعلم عن الآخر، كل واحد مختبئ في مكان يستمتع بصوت الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ القرآن بالليل، وكل واحد مختبئ والرسول أيضا لا يعرف خبر واحد منهم، فحينما ينصرفون عند الفجر يلتقون يكتشف بعضهم بعض ثم يتلاومون، كل واحد يقول التاني ايه اللي جابك هنا، طب يا جماعة بعد كده نتفق محدش يجي تاني، يتلاومون ويتعاهدون على عدم الرجوع ولكنهم يعودون، وتتكرر القصة 3 ليال وهم يفعلون ذلك، وما ذلك إلا لما يجدونه في نفوسهم من إعجاب وإكبار لفصاحة القرآن وبلاغته. ولقد بلغ من قوة تأثيره وإعجازه أن أعرابيا لما سمع قوله تعالى فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا سجد الأعرابي، طبعا هذه الآية هذا التعبير لم يسبق إليه في اللغة العربية، هذا التعبير في قمة الفصاحة، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، لم يستعمل إطلاقا في اللغة العربية من قبل. فهذا الرجل الذي السليقة العربية لما سمع هذه الآية فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا سجد الأعرابي، فقيل له لماذا سجدت؟ فقال إنما سجدت لبلاغته وأشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا. أما الجانب الثاني من جانبي الإعجاز القرآني فهو جانب التشريعات والأنظمة التي يقدمها هذا الكتاب للبشر، حيث بلغت قمة بعيدة لا زالت البشرية تشعر بعظمتها وعلوها، سواء منها ما كان في جانب السياسة والاقتصاد أو ما كان في جانب الآداب والأخلاق. وقد تمثل ذلك التشريع في مجتمع بشري بلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى درجات الحياة البشرية من السعادة والحياة الكريمة، بعد أن كان ذلك المجتمع نفسه أقل المجتمعات البشرية فهما للحياة وإدراكا لمعناها. فأخذهم هذا الكتاب المعجز وتدرج بهم في سلم الحياة الصاعد، حتى صنع منهم جيلا قرآنيا فريدا لا تزال الحياة اليوم تقف في سفحه مبهورة مقهورة. هذه بعض شهادات يعني الناس من الكفار للقرآن الكريم. يقول ويل ديورانت لصاحب كتاب ايه قصة الحضارة، ويل ديورانت بيقول هو يهودي، يقول فإن الإسلام ساد لأنه كان خير نظام اجتماعي وسياسي استطاعت الأيام تقديمه، هي مش الأيام ده وحي من الله، وكان يهب بني الإنسان نظاما أفضل من أي نظام آخر. أي نعم. ويقول إدوارد جيبون من مشاهير مؤرخ الإنجليز إن موحدا ذا دماغ مفكر لن يتردد في الاعتراف بوجهات نظر الإسلام، فقد يكون الإسلام دينا أعلى من تطورنا الفكري. ويقول المستشرق كارلايل من أساتذة جامعة كامبريدج إن علوية القرآن في حقيقته العالمية فهو حافر بالعدل والإخلاص والدعوة التي بلغها محمد إلى العالم حق وحقيقة. أما مانويل كينج أحد علماء الإنجليز يقول في إحدى محاضراته في كنيسة البرسيتان إذا كان في عالم الإلهام أمر يدعى وحيا وكان للوحي وجود كامل فلن يشك في أن القرآن كتاب منزل، يعني هو بيعلها على شرط، بيقول لو في فعلا حاجة اسمها وحي فلن يشك أحد أبدا أن القرآن وحي منزل من عند الله. أما الفيلسوف الفرنسي أليكسي لوازون يقول خلف محمد للعالم كتابا هو آية البلاغة وسجل الأخلاق وكتاب مقدس، وليس بين المسائل العلمية التي كشفت حديثة أو المخترعات الحديثة مسألة تتعارض مع الأسس الإسلامية، فالانسجام تام بين تعاليم القرآن والقوانين الطبيعية مع ما نبذله من المساعي للتأليف بين النصرانية وبين القوانين الطبيعية. لن نفصل في هذا، إن كان كلام محتاج تعليق طبعا، أن النصرانية المحرفة تحتوي يعني غالبا على مصادمات الحقائق العلمية، واضح بخلاف القرآن. وتعرفون قصة إيه؟ موريس بوكاي. هذان جانبان من جوانب إعجازه وليس هما كل ما فيه، بل فيه جوانب أخرى كالإخبار بالأمور الغيبية وحديثه عن الظواهر الطبيعية وبعض الجزئيات الكونية مما لا مجال لبحث شيء منها هنا. وهذان الجانبان اللذان سبق ذكرهما يمكن أن يؤدي دور الإعجاز في كل جيل من البشر. فبجانب شهادات الكفار من المعاصرين وشهادات الجاهليين أعداء الإسلام في مكة، هذا كله يؤيد أن هذا الكتاب المعجز له قدرة على التأثير في كل عصر ومصر بلفظه ومعناه. وناقشنا من قبل لو تذكرون مسألة الإعجاز التأثيري، الإعجاز التأثيري بمعنى أن نفس القرآن له سلطان على القلوب بعيد كمان عن موضوع الإعجاز وعن حتى فهم اللغة العربية. يعني ممكن واحد أعجمي يسمع القرآن ويتأثر بالقرآن مجرد أنه عرض قلبه لتأثير القرآن الكريم. ففي الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم، وهذا شيء يعني لا يعلل إلا بأنه واحد من عند الله سبحانه وتعالى. وناقشنا ذلك بالتفصيل، موضوع الإعجاز التأثيري، أن اللي يستمع القرآن يتأثر حتى لو كان أعجميا لا يفقه اللغة العربية. في سر في القرآن الكريم، وهذا يلاحظ حتى عن يعني كان في محل عصير وناس مجموعة خواجات ماشيين، فالأسامة كانت إذاعة القرآن الكريم يعني فيها القرآن، فوقفوا توقفوا عن المشي وظلوا يستمعون للقرآن الكريم. وقال واحد منهم يعني جود ميوزك، هو طبعا ما قصدش موسيقى لكن حاسس بإيقاع وسلطان الكلام على يعني القلب. والحوادث في ذلك كثيرة، طبعا ناقشناها من قبل في بحث مستقل عن الإعجاز التأثيري. ولو تتبعنا تلك الشهادات التي سجلها غير المسلمين لرأينا من ذلك عجبا، ولا شك أن هذا من الشهادات القوية لهذا الكتاب. وفي الكتب الإسلامية ما هو أكثر وأعمق دراسة له من غيرها. فالقرآن العظيم يؤدي دور الإعجاز إلى اليوم، حتى شهد أعداؤه بدلالته القوية على أن الله سبحانه وتعالى أودعه من الإعجاز ما يمكن أن يخاطب به البشر إلى آخر الحياة. وطبعا هذه ميزة واضحة جدا بخلاف المعجزات الإيه السابقة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نبي إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أتيته وحيا. المعجزة الأولى والأساسية للنبي عليه السلام وحي، معجزة علمية عقلية، وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأن المعجزة لن تكون خبرا في يوم من الأيام، معجزة قائمة وتتحدى، تحدي قائم إلى اليوم. ولذلك شاء الله سبحانه وتعالى أنه ما من أحد حاول أن يحاكي القرآن الكريم ويستجيب لهذا التحدي إلا أتى بما يضحك العقول أو العقلاء. يعني نحن إذا يعني لو رجعنا تاريخ المتنبئين، وهو تاريخ يعني لا شك أنه تاريخ طويل، لرأينا العجب. فمعظم هؤلاء الذين ادعوا النبوة وحاولوا أن يقولوا أنهم يستجيبون للتحدي بالإتيان بمثل القرآن الكريم إلا وأتوا فعلا بما يضحك العقلاء. يعني هو هنا طبعا ذكر في هذا الكتاب القيم كثيرا من النماذج، مثلا مما زعم الأسود العنسي من الوحي الذي يوحي إليه شيطانه، يقول إيه: يا أسود يا أسود يا سوآه يا سوآه، فطوف به وخذ من قيس أعلاه، وإلا سلبك وقطف رقبتك. واحد تاني هو نفسه برضو بيقول في موضع آخر: والمائسات ميسا والدارسات درسا، يحجون جمعا وفرادا على قلائص بيض وصفر. ده يحاول أن يحاكوا القرآن الكريم. طريحة ابن خويلد الأسدي حاول أن يحاكي القرآن، والحمام واليمام والسر والصوام، قد صمنا قبلكم بأعوام، ليبلغن ملكنا العراق والشام. مثلا بيدعي أن جبريل أتاه فقاله: إن لك رحاء كرحاه وحديثا لا تنساه. وهكذا في بغضه. مش عايزين نخرج عن الموضوع، بس هي أشياء العجيب فيها فعلا أن أي أحد يسمع هذا التهريج ما يملك إلا الضحك. يعني ما في أي وهذه آية الله سبحانه وتعالى، يعني أن هؤلاء الذين يدعون النبوة ويستجيبون للتحدي في زعمهم، يعني يفضحهم الله سبحانه وتعالى بمثل هذا الكلام يعني المضحك. واحد اسمه علي بن فضل الحميري أيضا ادعى النبوة، وكان بداية إعلان النبوة هذا الكلام: خذ الدف يا هذه واضربي، وغني هزارك ثم اطربي، تولى نبي بني هاشم وجاء نبي بني عربي، أحل البنات مع الأمهات، يعني أحل زواج البنات والأمهات، أحل البنات مع الأمهات، ومن فضله زاد حل الصبي، لكل نبي مضى شرعة وهذه شريعة هذا النبي. أي نعم. لسه كان فيه واحد متنبئ من يومين كان تقريبا قبض عليه في الفيوم أو بني سويف حاجة كده، واحد بيدعى أنه رسول الله إلى العالمين. الله المستعان. إذن هذا هو الجانب الثاني من جوانب التي نقارن فيها بين هذه الرسالة الخاتمة وبين ما سبقها، المقارنة بين معجزة الرسالات السابقة ومعجزة الإسلام. ثالثا من الجوانب المهمة جدا في هذه المقارنة مدى حفظ كل من القرآن والكتب السابقة. فالله سبحانه وتعالى يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. بمقدار ما يلقى الكتاب من الحفظ والرعاية بمقدار ما تبقى تلك الرسالة. فإذا تعرض الكتاب للتحريف وللضياع وشوهت الرسالة وفقدت قدرتها على قيادة أتباعها قيادة صحيحة، حينئذ يبدأ طور جديد ورسالة جديدة، يبعث الله نبيا جديدا بكتاب جديد يعني يصحح ما حصل. أما الكتاب الذي، وطبعا كما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى جعل حفظ الكتب السابقة وظيفة العلماء والربانيين، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فكان حفظ الكتب السابقة شرعيا إراديا طلبيا، وبالتالي حرفوا كتب الله. أما القرآن الكريم لأنه المعجزة الباقية حتى لا يبقى لأحد الحجة، فقد تكفل الله بحفظها. فحفظ القرآن الكريم حفظ كوني قدري لا يمكن أن يخلف أبدا. فالكتاب الذي بقي ثابتا صحيحا سليما من كل نقص أو زيادة بعيدا عن كل تحريف أو تشويه إنما هو القرآن الكريم. التوراة تعرضت للضياع ودخلها التحريف والتشويه ففقدت قيمتها الربانية كمصدر للهداية والقيادة. كذلك أيضا وأثبت الله عليهم هذه الجريمة: ومن الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. أما إنجيل المسيح عليه السلام فقد اختفى من الوجود، والأناجيل الموجودة اليوم إنما هي مما كتبه بعض تلامذة المسيح وغيرهم بعد رفع المسيح عليه السلام. فالإنجيل كما يقول شيخ الإسلام التيمية: أما الإنجيل الذي بأيديهم فإنهم معترفون بأنه لم يكتبه المسيح عليه السلام ولا أملاه على من كتبه، وإنما أملاه بعد رفع المسيح متى ويوحنا. وحتى صحة نسبة الأناجيل الأربعة إلى من نسبت إليهم فيها شك حتى عند النصارى، ودي قضية علمية في غاية الخطورة. لو خدنا موضوع أسانيد الأناجيل لا يوجد إسناد متصل على الإطلاق بين اليهود والنصارى وبين أنبيائهم، مفيش سند واحد متصل. قارن بقى، مش هنقول بس القرآن الكريم، قارن أحاديث الرسول عليه السلام وانظر جهود علماء الحديث وتقسيماتهم وخدماتهم للسنة، وكم عندنا من يعني مئات الألاف من الأسانيد المتصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن تواتر القرآن الكريم تواترا قطعيا. فقد الإنجيل أيضا مكانته في القدرة والقيادة والتوجيه، وانحرفت العقيدة النصرانية عن مجراها الصحيح حتى زعموا أن المسيح ابن الله وأنه ثالث ثلاثة، فأرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليصحح تلك الانحرافات ويعيد البشرية إلى صفاء العقيدة ونقائها. قل تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فعدم حفظ الله سبحانه وتعالى للكتب السابقة دليل على أن الله عز وجل لم يرد استمرار وبقاء هذه الرسالات السابقة، فهي جاءت لأداء دور زمني مؤقت ثم ينتهي دورها لتجيء رسالات أخرى. يقول الشيخ سليمان الندوي: إن أولئك الرسل قصت رسالاتهم ببعض الأمم ولبعض الأزمان، لذلك لم تمس الحاجة إلى حفظها من عوامل التصحيف والتحريف، ولم تتعلق غاية الله بصيانتها من أيدي البلا وعبث الدهر، فضاعت أصولها المعاصرة لأصحابها أو قريبة العهد منهم، ووجدت بعد ضيعها تراجم دخلها كثير من التغيير والتبديل، فبعدت التراجم عن أصلها كل البعد. هل توجد الإنجيل؟ يوجد الآن نسخة من الإنجيل باللغة العبرانية بلغة المسيح التي نزل بها الإنجيل؟ لا يمكن طبعا. يقول: وإن ضياع تلك الأصول الأولى دليل واضح على أن تلك الرسالات كانت لزمن محدود قد مضى، ولولا ذلك لاقتضت حكمة الله بقاء أصولها. أما القرآن فلم يكل الله سبحانه وتعالى حفظه للمسلمين، بل تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظه كما قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه ضمانة ربانية عظيمة تعطي هذا الكتاب مكانة عالية، تجعله يبقى نورا مشعا يهتدي به البشر أينما كانوا ومتى وجدوا على اتساع المساحتين المكانية والزمانية، وذلك دليل إرادته سبحانه لبقائه واستمراره. وقد مر عليه حتى اليوم 14 قرنا وهو لا يزال غضا طريا كأنه أنزل الآن، ولم يستطع أعداء الإسلام أن ينالوا منه أو يعرضوه للضياع أو التحريف، رغم ما تعرضت له الأمة الإسلامية من الحروب والفتن على مدى تاريخها الطويل، ورغم الجهود المبذولة من أعداء دينها من اليهود والنصارى لإضلالها وإفساد دينها. نضيف اليهود والنصارى طبعا الرافضة قاتله الله، الذين ينضمون لإخوانهم اليهود والنصارى في الطعن في كتاب الله تبارك وتعالى. يذكر البيهقي قصة في أمر حفظ القرآن الكريم كانت سببا لإسلام بعض اليهود، كما يذكرها يحيى بن أكثم. قال: دخل يهودي على المأمون فتكلم فأحسن الكلام، فدعاه المأمون إلى الإسلام فأبى، فلما كان بعد سنة جاءنا مسلما فتكلم بأحسن الكلام، فقال له المأمون: ما كان سبب إسلامك؟ قال: انصرفت من حضرتك، من مجلسك يعني، فأحببت أن أمتحن الأديان، فعمدت إلى التوراة فكتبت 3 نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها الكنيسة فاشتريت مني، يقصد بيعة اليهود اشتروها، وعمدت إلى الإنجيل فكتبت 3 نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها البيعة فاشتريت مني، وعمدت إلى القرآن فعملت 3 نسخ فيها نقص وزيادة، وأدخلتها الوراقين فتصفحوها، فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم يشتروها، فعلمت أن هذا الكتاب محفوظ، فكان هذا سبب إسلامي. قال يحيى بن أكثم: فحججت تلك السنة فلقيت سفيان بن عيينة فذكرت له الحديث، فقال: مصداق هذا في كتاب الله تعالى. قلت: في أي موضع؟ قال: قال الله تعالى في التوراة والإنجيل: بما استحفظوا من كتاب الله، فجعل حفظه إليهم فضاع، وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظه الله فلم يضع. وقد قيض الله سبحانه وتعالى لحفظ كتابه الكريم 10 أسباب من تيسير لحفظه في الصدور، ويسر قراءته وتلاوته حتى أصبح أطفال المسلمين يستظهرونه عن ظهر قلب. ولا تكاد تدخل مجتمعا من مجتمعات المسلمين إلا وتجد فيه من يحفظ كتاب الله عن ظهر قلب. زد على ذلك ما حظي به من علماء الأمة من دراسة وتنقيب عن معانيه، حتى إنه لم يخل جيل من البشر إلا وتجد فيه من يؤلف المؤلفات في تفسيره وبيان إعجازه وأسباب نزوله وناسخه ومنسوخه، بل إحصاء آياته وكلماته وحروفه، بل بلغ الأمر بالصحابة رضي الله عنهم إلى أنهم ذكروا وقت نزول كل آية من ليل أو نهار أو سفر أو حضر أو غير ذلك، مما يدل دلالة قوية على أنه كتاب خاتم أنزله الله عز وجل ليحفظ ويبقى ليكون قائدا لخطى البشرية إلى الحق والعدل وحارسا لمسيرتها، فلا دين بعده ولا شريعة سواه. إذن هذه الميزة العظيمة التي تفرد بها القرآن الكريم جعلت أعداء الإسلام أنفسهم يعترفون ويعلنون في قوة وصراحة هذه الحقيقة، وإن كان الواقع أكثر صراحة وأعظم شهادة. يقول لين بول أحد المستشرقين عن القرآن الكريم: إن أكبر ما يمتاز به القرآن أنه لم يتطرق شك إلى أصالته، إن كل حرف فيه نقرأه اليوم نستطيع أن نثق بأنه لم يقبل أي تغيير منذ 13 قرنا. ويقول وهيري: إن القرآن أبعد الصحف القديمة بالإطلاق عن الخلط والإلحاق وأكثرها صحة وأصالة. ويقول موير، وموير هذا متحامل ضد الإسلام، يقول: فلعله، أي القرآن، هو الكتاب الوحيد في الدنيا الذي بقي نصه محفوظا من التحريف طيلة 1200 سنة، يعني في عصره. بالتالي هذا الحفظ العظيم للقرآن الكريم يجعله وأتباعه غير محتاجين إلى رسالة أخرى أو كتاب آخر، لأنه لا يزال محفوظا كما أنزل، يقوم بدور الهداية والتوجيه التي أرادها الله سبحانه وتعالى له. رابعا، نقارن بين طبيعة التشريع في الإسلام وطبيعة التشريع في الرسالات السابقة على الإسلام. فالشرائع السابقة لم تكن تخاطب الفطرة البشرية عموما أو تتلائم معها في كل أحوالها، مما لم يجعل لها من الحيوية والمرونة ما يوافق كل الحياة البشرية، إذ كانت أحكامها إنما تخاطب القوم المنزلة عليهم، فهي كانت تؤدي دورا خاصا ينتهي بانتهاء فترة زمنية، ثم تحتاج هذه الأمة إلى تشريع آخر ونبي آخر بعد ذلك، إلى أن جاءت شريعة الإسلام بصورة تتلائم مع الفطرة البشرية، فانتهت بذلك الحاجة إلى تشريع آخر. التشريع في الأديان السابقة من الملامح الواضحة فيه مبدأ الخصوصية في التشريع، إنها تشريع خاص وليس تشريعا عاما، لأن الشريعة أحيانا كانت تتسم بالشدة والقسوة التي تتناسب مع طبائع بني إسرائيل لما كانت عليه نفوسهم من الطباع الجافة والأخلاق الظالمة. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فبظلم من الذين هادوا، فإذا التحريم أتى كنوع من أنواع العقوبة، لما شددوا شدد الله عليه كما علمتم في نعلم في قصة البقرة. فهذه الطباع الغليظة والجافة لليهود جعلت التشريع يأخذ ملمح القسوة عليهم والشد عليهم لصلفهم وعنادهم واستكبارهم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، فرتب الحكم طيبات، الطيبات لا تحرم، لكن عقبوا بتحريم بعض الطيبات. لماذا؟ لأنهم كانوا يتصفون بالظلم المشين، فناسب ذلك التشريع عقابا لهم. جاء في سفر الخروج: وكان الرب قد قال لموسى: قل لبني إسرائيل أنتم شعب صلب الرقبة. وفيها كذلك: وقال الرب لموسى: رأيت هذا الشعب فإذا هو شعب صلب الرقبة الرخبة. وأيضا في سفر حزقيال كل البيت المتمرد، يعني إيه المقصود به بنو إسرائيل؟ كل البيت المتمرد أيضا، لكن بيت إسرائيل لا يشاء أن يسمع لك لأنهم لا يشاءون أن يسمعوا لي، لأن كل بيت إسرائيل صلاب الجباه قساة القلوب. فبسبب هذه القسوة التي كانت في قلوبهم شدد عليهم في التشريع ليقوم طباعهم ويهذب نفوسهم، ولعل فترتهم تأثرت بالذلة والهوان الذي شربوه حينما كانوا تحت حكم يعني في فرعون في مصر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن بني إسرائيل كانت نفوسهم قد ذلت بقهر فرعون لهم واستعباد فرعون وقومه لهم، فشرعت لهم الشدة لتقوي نفوسهم ويزول عنهم ذلك الذل. توجد في التوراة المعاصرة نماذج كثيرة من تلك التشريعات التي شرعت لبني إسرائيل، كتحريم لحوم بعض الحيوانات وبعض اللحوم كذلك، أمور الطهارة أيضا وغير ذلك، ما يدل على أنها تشريعات خاصة تنتهي بانتهاء هذه المرحلة. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى من وظيفة نبينا صلى الله عليه وسلم رفع تلك التشريعات الشديدة ووضع التشريع المتناسب مع الفطرة البشرية بصفة عامة لجميع البشر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. انظر إلى وصف وظائف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت في سورة الأعراف: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه إشارة إلى هذا الذي يعني أشرنا إليه. أما الإنجيل فلم يكن كتابا مستقلا عن التوراة، وإنما جاء مكملا لها، وليس فيه إلا آداب عامة وأخلاق وبعض التشريعات القليلة. يقول الشهرستاني رحمه الله: والإنجيل النازل على المسيح عليه السلام لا يتضمن أحكاما ولا يستبطن حلالا ولا حراما، ولكنه رموز وأمثال ومواعظ ومزاجر وما سواها من الشرائع والأحكام، فمحالة على التوراة. إذن الإنجيل ليس فيه ما تحتاج إليه البشرية من التشريعات، وإنما فيه أخلاق ومواعظ تؤدي دورا مؤقتا. أما الشريعة الإسلامية فقد امتازت بيسرها وسهولتها ومسايرتها للفطرة البشرية، فرفعت تلك التكاليف الشديدة التي كانت من قبل، وصيغت أحكامها بصورة تتناسب مع الدور الذي ستؤديه في حياة البشر، فجاءت سهلة ميسرة. يقول الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهنا وصف وظائفه بأمور كلها تتناسب مع الفطرة. أولها كونه يأمرهم بالمعروف الذي تعارفت الفطر السليمة على كونه معروفا، لا يأمرهم بسوى ذلك، فالتشريع مرتبط بظروف، فليس التشريع مرتبطا بظروف خاصة ولا نفسيات خاصة، وإنما هذا شيء تقبله كل الفطر المعروف الذي تعرفه كل الفطرة، كل إنسان بفطرة سليمة يقبل هذا المعروف. وينهاهم عن المنكر، المنكر الذي تنكره الطباع السليمة التي هي خير وبر، لا ينهاهم عن الخير والبر. ثالثا ويحل لهم الطيبات لأنها طيبات، فطبيعي أن الطيبات تكون حلالا، يحل لهم الطيبات. ويحرم عليهم الخبائث التي تحمل في ثناياها أضرارا على الإنسان، سواء كانت أضرار مادية أو معنوية، وليس هناك أي مؤثر خارجي حرم عليهم الشيء لأجله، يعني ما فيش تشريعات تأتي على سبيل العقوبة كما حصل مع بني إسرائيل، لأن التشريع هنا أتى لكل البشر وكل الأمم، فلابد أن يتميز بأنه دين الفطرة، فطرة السوية المستقيم. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم في الشرائع السابقة مما كان سبب تشريعه خاصا بزمنه. يقول الله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. إذن ملامح الشريعة الإسلامية تؤكد أنها جاءت لتواجه الحياة البشرية بكل أبعادها المكانية والزمانية، لأنها لا تنتظر نبيا آخر ليرفع شيئا مما قد يتسم بطابع التوقيت الزمني كما كان الحال في الشرائع السابقة. فهي تمثل الاعتدال التشريعي الذي كانت الشرائع السابقة تمثل طرفيه. يقول شيخ الإسلام: إن شريعة التوراة يغلب عليها الشدة، وشريعة الإنجيل يغلب عليها اللين، وشريعة القرآن معتدلة جامعة بين هذا وهذا، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذه الشريعة الإسلامية شريعة وسط بين الشدة واللين، وذلك كما قيل، عبارة نقلها عبارة رائعة جدا، لخص فيها شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المعنى الرائع الذي يشير إليه في نهاية الكلام هنا. ها يقول: بعث موسى بالجلال، وبعث عيسى بالجمال، وبعث محمد بالكمال صلى الله عليه وسلم. بعث موسى بالجلال، وبعث عيسى بالجمال، وبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالكمال. ورحم الله أبا الحسن العامري إذ يقول: إن أحق الأديان بطول البقاء ما وجدت أحواله متوسطة بين الشدة واللين، ليجد كل من ذوي الطبائع المختلفة ما يصلح به حاله في معاده ومعاشه، ويستجمع له منه خير دنياه وآخرته. انتهى كلامه. هذه هي الشريعة الإسلامية، شريعة متميزة على الشرائع السابقة في أسلوبها وفي معجزتها وفي الحفظ، حفظ الكتاب الذي تفردت به، وفي تشريعاتها الملائمة للفطرة الإنسانية. وإن وجود هذه المميزات الفريدة لمما يؤكد لنا إرادة الله سبحانه وتعالى في جعلها شريعة خاتمة خالدة باقية إلى قيام الساعة. ثم ينتقل بعد ذلك بذكر بعض الخصائص الأخرى للإسلام ودلالتها على الخلق، وهي المرونة والشمول واليسر. أما المرونة فمن يتتبع أحكام التشريع الإسلامي يراها تتسم بطابع المرونة والعموم، بحيث يمكن أن تكون تلك الأحكام ميزانا عاما في حياة البشرية على اختلاف الزمان وتعدد المكان. فهي يعني تعتمد على أو تقوم على قواعد عامة تصلح لأي فترة زمنية. مثلا إيجاب الشورى في الحكم، هذا أوجبه الله سبحانه وتعالى وكانت الشريعة. إيجاب الشورى في الحكم، يقول تعالى وقد جعل في هذه الآية الشورى يعني ثالث أمر بعد التوحيد والصلاة، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فجمع بين إقامة الصلاة وبين إقامة الشورى، وكلاهما واجب على الأمة، لكنه لم يحدد صورة معينة لتنفيذ أو تطبيق الشورى، بل ترك الأمر له في قدر من يعني المرونة. مثلا قاعدة إيجاب العدل في الحكم بين الناس: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. قاعدة الضرر يزال. قاعدة المشقة تجلب التيسير. أيضا من خصائص الشريعة الشمول، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلم يدع التشريع الإسلامي جانبا من جوانب الحياة إلا وقد وضع له تشريعا يحفظ له صلاحه واستقامته، بدءا بالأخلاق والأداب وانتهاءا بالاقتصاد والسياسة. فالإسلام دين حياة، لذلك المشركون نفسهم لاحظوا هذه الخصيصة، أن الإسلام دين شامل، شامل لكل يصحب المسلم كما ذكرنا من قبل، يعني منذ أن يولد، من أول لحظة يولد فإنه يستقبل بالأذان في أذنه، أذان شعار التوحيد، وآخر ما يندم أن ينطق أو يؤمر أن يعني من النطق أن يختم به حياته أن تكون آخر حاجة شهادة أن لا إله إلا الله. فيما بينهما يعيش أيضا بهذه الشريعة ولهذا يعني الدين. فالإسلام شامل لكل مظاهر الحياة. يقول المشركون لسلمان الفارسي رضي الله عنه: إنا نرى صاحبكم يعلمكم، إن إذا هذا يعلمكم كل شيء، إنا نرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة. قال: أجل، إنه ينهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، وينهانا عن الروث والعظام، وقال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. حتى أخص هذه الأداب الإسلام نظمها ووضع لها يعني الأحكام. فالإسلام اشتمل على كل ما يحتاجه الناس في أمور عقائدهم أو شرائعهم بصورة لا يمكن أن يحتاجوا بعدها إلى دين آخر يكمل لهم ما تركه الإسلام أو يستدركه. ولذلك يغلق تماما باب البدع في الدين، لأن فتح باب البدع يعني الاستدراك على الشريعة، كأن هناك باب خير لم يبلغنا، فنحن إيه كأن المبتدع بيكمل نقصا في الشريعة، فلذلك يسد تماما باب يعني البدع لهذا المعنى. في العقيدة أفاض القرآن الكريم إفاضة لم يترك بعدها زيادة لمستزيد، مراعيا في ذلك ما تحتمله عقولهم وما ينفعه معرفته في حياتهم. في الشريعة نفس الشيء، الأخلاق، الأداب، حقوق الله، حقوق الناس، أمور الاقتصاد، أحكام الخلافة والإمامة، ولم تترك صغيرا ولا كبيرا مما ينفع المسلمين أو يضرهم إلا وبينته أتم بيان. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما وعلمهم كل شيء، حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع أحكام الحياة والموت. ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجن والنار والجنة ويوم القيامة وما فيه كأنه رأي عين، وعرفهم معبودهم وإلههم أتم تعريف حتى كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله، وعرفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم وما جرى عليهم معهم حتى كأنهم كانوا بينهم، وعرفهم من طرق الخير والشر دقيقها وجليلها ما لم يعرفه نبي لأمته قبله، إلى أن قال: وبالجملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برمته صلى الله عليه وسلم، ولم يحوجهم إلى أحد سواه. انتهى كلام الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين. ثم وضعت الشريعة لهذا المجتمع من الحدود والأحكام ما يحفظه من الفساد والعبث، بحيث لا يشغل الناس عن مصالحهم بأمور جانبية تعوق وتخل بأمنهم، كالحدود لحماية الأنفس والأعراض والأموال، والوعيد الأخروي للمجرمين والمفسدين. لا شك أن هذا الشمول الرائع في الشريعة الإسلامية يؤكد هذه الشريعة التي لم تغادر شيئا، لم تغادر شيئا يهم الإنسان، ولم تدع خيرا إلا دلته عليه، ولا شرا إلا حذرته منه. فهذا الوضع وهذه السمة التي اختصت بها الشريعة الإسلامية تؤكد شمولها، يؤكد أنها نزلت من الله سبحانه وتعالى لتكون الرسالة الخاتمة، فلا يحتاج البشر بعدها إلى سواها. السمة الرائعة أيضا هي سمة اليسر، من سمات هذه الشريعة ومن خصائصها اليسر. فالشريعة الإسلامية تراعي الفروق البشرية المختلفة والمستويات العقلية المتباينة، تراعي حالات الضعف والعجز التي قد يتعرض لها بعض البشر، سواء كان ذلك في أمر عقائدهم أم في أمر شرائعهم، إذ عموم الرسالة وشمولها ودوامها يقتضي أن يكون طابع اليسر والسهولة هو الطابع المميز لكل جوانبها، حتى يتمكن الناس عامة من الانضواء تحت لوائها والحياة في ظلالها. لذلك قامت شريعة الإسلام على مبدأ السهولة في عقائده واليسر في شرائعه. يعني لو نظرنا لنعمة الإسلام من هذا من هذه الزوايا التي نتكلم فيها لأدركنا أن فعلا مدى صدق قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني الأعداء الإسلام يحاولون دائما أن يصوروا الشريعة بأنها شيء صعب. إذاعة لندن الخبيثة ما تجيبش سيرة الشريعة الإسلامية وتقول إيه أحكام الشريعة الإسلامية الصارمة. يحاولون أن يعني إيه طبعهم لا يجرؤون على أن يطعنوا طعنا صريحا، لكن يقولك أحكام الشريعة الإسلامية الصارمة عشان يحسسوا الناس بإيه بالشدة. الصرامة دي تلاقوها عند آبائكم وأجدادكم اليهود والنصارى في التوراة في الإنجيل أو في التوراة أقصد، التي تصف قلوبهم بالقسوة وأن الشريعة نزلت لتعاقبهم، حرمت عليهم أشياء بسبب ظلمهم. أما نحن فشريعة اليسر والسهولة والسماحة، فلابد أن ننظر للالتزام على أنه رحمة، وأننا بدون نخسر كل شيء، مش نخسر كثيرا، نبقى نحن والعجموات والحيوانات سواء بدون هذه الهداية الربانية. فالإسلام والأحكام الشرعية دي نعمة ورحمة من الله سبحانه وتعالى يسرها لنا ليدخلنا بها يعني الجنة إن استقمنا عليها. فهنا في جانب اليسر بالذات خاطبت الإسلام البشر في أمر عقائدهم مراعيا في ذلك أقل المستويات العقلية، وهم الناس الذين ليس لهم حظ في العلم والثقافة. يعني شريعة ليست شريعة نخبوية، مش جاي للنخبة كما يسمونهم طائفة المثقفين والعلماء ونحو ذلك، وإنما هي شريعة إيه؟ أمية. مش معنى ذلك أن شريعة أمية يعني أن احنا بنحارب التعلم لا، شريعة أمية أن الأحكام الشرعية ربطت بأسباب وبشروط وبمقاييس كل إنسان يستطيع أن يدركها. زي مثلا موقيت الصلاة، موقيت الصلاة ما بنفترضش أن الناس بقى في جداول فلكية وكذا وكذا، وإن كان لا مانع من استعمال الحساب الفلكي طبعا في موقيت الصلاة إطلاقا، ما فيش أي مانع، واضح، لكن مربوطة بإيه؟ بعلامات ما حدش شكلها. طلوع الفجر يبقى ده إيه؟ الفجر الصادر ده دخل وقت الفجر، الظهر كذا، العصر كذا، المغرب بغروب القرص، العشاء بغياب الشفق، وهكذا علامات كل الناس يستوون في إدراكها حتى يستطيع الجميع أن يعبدوا الله في سهولة ويسر. ده معنى أنها شريعة أمية. نفس الشيء في رمضان، السبب الشرعي لدخول شهر رمضان ووجوب الصيام هو الرؤية البصرية بمنتهى البساطة. ولذلك جاء في الحديث إيه؟ يعني فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، بمعنى أنه ممكن هلال يكون اتولد ولكن السحاب حالة دون رؤيته، ده احتمال قائم، ومع ذلك هيبقى اليوم ده من 30 شعبان، مع أنه هلال ممكن يكون اتولد، لكن عند الله المشرع أن ده 30 شعبان. الأمر أيسر بكثير جدا من التعقيد الذي يعني أحدثه الناس في هذا الزمان والحسابات الفلكية وهذا الكلام. مش لأننا مش بنعترف بالعلم ولا بعلم الفلك وكذا، لا، لأن الشريعة شريعة أمية سهلة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يا 30 يا 29. فإيه معنى إن فإن غم أصوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30. فالسبب الشرعي لوجوب الصيام هو إيه؟ ولادة الهلال أم رؤية الهلال؟ رؤيته في البصر. السبب الشرعي عند الله ده خلاص رمضان أو شعبان حسب ما نشوف الرؤية. فهو عند الله السبب الشرعي، لا يملك أحد البشر أن يحدد سبب شرعيا جديدا. فالسبب الشرعي لوجوب الصيام مثلا هو إيه؟ رؤية الهلال وليس ولادة الهلال، بدليل انه لو حال السحاب بين دون رؤيه الهلال فعند الله يكون تاني يوم ايه؟ للصصح بالاصل شعبان، يبقى 30 شعبان، مع انه ممكن يكون اتولد، لكن عند الله كسبب شرعي لان لم نرى الهلال فلذلك لا يجب الصيام. على الاحوال فذا معنى انها شريعه اميه تخاطبنا بما هو يعني معروف ومعهود للاميين، اللي هي الحاجه اللي كل الناس تجتمع على ادراكها بسهوله وبيسر. لا يعني ذلك انها شريعه للاميين فقط، بل فيها من ايات الحث على العلم والنظر في الكون والحجاج العقلي ما تخاطب به اعلى المستويات العقليه في البشر، فهي عقيده وشريعه يفهمها الرجل العادي ويخشع لجلالها وعظمتها اعلى الناس فكرا واكثرهم ثقافه وعلما. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى مبينا ان من مقتضى اميه هذه الامه ان تكون التكاليف الاعتقاديه والعمليه مما يسع الاميه تعقلها ليسعه الدخول تحت حكمها. ثم يزيد الامر ايضاحا يقول: اما الاعتقاديه بان تكون من القرب للفهم والسهوله على العقل بحيث يشترك فيها الجمهور من كان منهم ثاقب الفهم او بليدا، فانها لو كانت مما لا يدركه الا الخواص لم تكن الشريعه عامه ولم تكن اميه، وقد ثبت كونها كذلك فلابد ان تكون المعاني المطلوب علمها واعتقادها سهلة المأخذ. كنت أتناقش مع أحد العلماء الكبار في علم أصول الفقه، رجل فضل، فيعني كان بيتكلم على ما طرى على علم أصول الفقه من التعقيدات والمنطق وكل هذه الأشياء، فقال لي: خذها قاعدة، أي علم يكون معقد اعرف أنه لا أصل له في الإسلام، أي تعامل علمي في العلوم الإسلامية تجد العلم معقد ومتكعبل اعرف ده شيء دخيل على الإسلام وليس من الإسلام، وده واضح جدا في علم المنطق وفي علم الإيه؟ الكلام. يعني شوف لما تدرس العقيدة من كتاب زي كتب الدكتور أشقر أو من كتب السلفية معارج القبول أو غيرها، وشوف بقى لو تاخد كتب الإيه؟ الأشاعرة تقسي القلب. يعني كنا بنمتحن في كلية الشريعة في حاجة منهج صغير خالص في العقيدة الأشعرية، الإنسان ما يطيق أصلا ينظر في الصفحة مما يقسي القلب، كلام أبعد ما يكون عن التأثير في القلب، كلام جامد وجاف ومعقد. ولذلك بيدينا القاعدة هذا العالم الجليل، فبيقول العلم اللي تلاقيه يعني معقد اعرف أنه ليس من الإسلام فعلا، ودي حقيقة لا نشك فيه. لماذا؟ لأن هو دين اليسر والسهولة وأتى لجميع يعني الناس. يقول: ونحن نرى سهولة العقيدة يتمثل في قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. كثير من الناس من النصارى يدخلون في الإسلام بسبب بساطة العقيدة الإسلامية، كثير جدا من الغربيين أو الشرقيين أو أي كفار بيدخل لما تسأله إيه اللي ما الذي اجتذبك إلى الإسلام يقول سهولة العقيدة بساطة الإسلام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هي عبارة عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كلمات سهلة ومعان أسهل يدركها كل من سمعها. وقد كان الأعرابي يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البادية فتعرض عليه الشهادتان فيفهمهما بمجرد سماعه لهما ويؤمن، ثم يعود إلى قومه داعيا إلى الإسلام. ولم ينقل التاريخ أن أحدا جاء إليه صلى الله عليه وسلم فصعب عليه فهم الإسلام أو إدراك شيء من أصوله أو فروعه، رغم أن الذين نزلت فيهم كانوا كأي مجتمع آخر درجات شتى، منهم الذكي الملهم ومنهم ما هو دون ذلك، وفيهم ابن الحاضرة وابن البادية، وكلهم قد فهموها وامتزجت بقلوبهم، وكانوا قمة في العلم والإيمان يهتدي بعلومهم جهابذة العلماء وكبارهم من بعدهم. وقد ذكر علماء الأمة سهولة هذه العقيدة وبساطتها قديما وحديثا، يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: نقلنا قول الشاطبي يعني آنفا، أما المعاصرين فيقول سيد قطب رحمه الله تعالى: أول ما يستشعره القلب والعقل أمام العقيدة الإسلامية هو الاستقامة والبساطة والوضوح، وهذه هي السمة التي تجتذب الأفراد الذين يدخلون في هذا الدين من الأوروبيين والأمريكيين المعاصرين، فيتحدثون عنها بوصفها أول ما طرق حسهم من هذا الدين، وهي ذاتها السمة التي تجتذب البدائيين في أفريقيا وآسيا في القديم والحديث، لأنها سمة الفطرة التي يشترك فيها الناس أجمعون متحضرين وبدائيين. أيضا الشريعة لا تقل عن ذلك، عن العقيدة، سهلة ميسرة لا عنة فيها ولا مشقة. فنلاحظ في الشريعة أولا يسر العبادات الإسلامية، ثانيا الرخص الشرعية، ثالثا النص على تيسير هذه الشريعة. فالصلاة لا تزيد في اليوم والليل عن 17 ركعة في أوقات متفرقة، كل إنسان يستطيع القيام بها. والزكاة مقدار يسير من كل صنف من أصناف المال يؤديه المسلم إلى إخوانه المحتاجين فيسد حاجتهم ويجبر نفوسهم. والصيام شهر من كل عام يعود نفسه فيه على الصبر وتقوية العزيمة طاعة لله عز وجل. والحج مرة في العمر يشارك المؤمنين في زيارة بيت الله الكريم. هكذا بقية الشعائر الإسلامية سهلة ميسورة. الأمر الثاني بالنسبة للشريعة الرخص الشرعية، شرعت مراعاة للضعف البشري والحالات الطارئة، لأن الإنسان حياته لا تستقيم على حال واحدة ولا تبقى على وتيرة واحدة، بل يطرأ عليه العجز والمرض، قد يتعرض للإكراه والكيد، فتراعي الشريعة أمثال هذه الأحوال، حتى إن الإكراه يجيز للإنسان أن يترخص بالنطق بكلمة الكفر. يقول تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء لمهجته. أما في العبادات ففيها من الرخص ما يرفع الحرج عن المسلم، هي أي عبادة أي تكليف لابد فيه من قدر من المشقة، لأن الابتلاء العبادات تكاليف دي فيها امتحان وابتلاء، ففيها قدر من المشقة، لكن ما مشقة تدخل في طوق البشر، يستطيع أن لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، ففيها نوع من المشقة لكنها في طاقته. لكن لو المشقة زادت عن الحد بسبب كبر سن أو مرض أو سفر أو إكراء أو نحو ذلك، فهنا يفتح باب الرخص، الأمر إذا ضاق اتسع يأتي الفرج. أما العبادات ففيها من الرخص ما يرفع الحرج عن المسلم، فيخفف بعضها أحيانا فيعفى عن البعض أحيانا أخرى. فالصلاة شرع تخفيفها على المسافر، فلا يصلي من الرباعية إلا ركعتين، وتعفى المرأة الحائض من أدائها، والمريض يصليها حسب طاقته أو قاعدا أو غير ذلك. والصيام يباح تركه للمسافر والمريض ثم يقضي متى استطاع له. والزكاة لا تجب على من لا يملك نصابا لها. والحج لا يجب على العاجز ولا الفقير ولا الخائف ولا على المرأة عديمة المحرم. الصفة الثالثة والأخيرة فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية النص على تيسير الشريعة في كثير من النصوص. يقول تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. من دي تفيد قطعية العموم، لا يوجد فيها أدنى حرج قطعا. وما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. ويقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. وقال لا تشددوا على أنفسكم فإنما أهلك من كان قبلكم بتشديدهم على أنفسهم. وقيل له صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله؟ قال الحنيفية السمحة. وقال إن دين الله عز وجل في يسر ثلاثة. فهذا يتلائم مع الفطرة البشرية في كل زمان، بحيث لا نحتاج إلى دين يأتي ليرفع عنا أغلالا أو آثارا كما كان الأمر بالنسبة للشرائع يعني السابقة. يقول رينان الفرنسي الإسلام هو دين الإنسان، يعني أي إنسان له فطرة سليمة. ويقول ديفيد دي سنتيلانا باحث في الفقه الإسلامي والقانون، لما كان الشرع الإسلامي يستهدف منفعة المجموع فهو بجوهره شريعة تطورية غير جامدة. يقول تلك هي الميزات التي تسم الشريعة الإسلامية في كبد حقيقتها، قد نجرأ على وضعها في أرفع مكان وتقليدها أجل مديح من علماء القانون وهو الخليق بها. وهكذا يعني هؤلاء ذكر مجموعة من الكفار يمتدحون هذه الشريعة الإسلامية. الأمة الإسلامية أيضا اختصت بخصائص كلها تدل على ختم هذا، على 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 أن هذه الرسالة هي الخاتمة. فأول دليل على ذلك هو مسؤولية هذه الأمة عن حفظ الدين وتبليغه. ثانيا ظهور المجددين في الأمة الإسلامية على رأس كل قرن يقوم بدور الأنبياء، لأنه لا يوجد أنبياء بعد محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين. فإذا طرأت بدع وانحرف الناس في فهم الدين، ما الحل؟ لن يبعث نبي، فجعل الله الأنبياء العلماء ورثة الأنبياء يقومون بدور التجديد. كل 100 سنة يبعث الله من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، وينتهي التجديد على الكرة الأرضية بخروج المهدي عليه السلام ونزول المسيح عليه السلام حاكما بالشريعة الإسلامية. فهذا كله دليل على يعني أنها الرسالة يعني الخاتمة. طبعا كلف الله الأمة الإسلامية بحفظ الدين وتبليغه إلى العالمين، فالمسلمون مسؤولون عن الأمم الأخرى وتكونوا شهداء على الناس، كيف نشهد عليهم ونحن أصلا لم نبلغهم أو قصرنا في تبليغهم؟ فمن وظائف الأمة القيام بوظيفة رسولها صلى الله عليه وسلم، وذلك بتبليغ يعني الدين أيضا. فهذا يدل على أنها هذا أحد خصائص الأمة كآخر أمة أنها مكلفة بتبليغ هذه الشريعة وإقامة الحج على العالمين. أيضا ظهور المجددين كما قلنا في آخر كل قرن مما يرشح هذا المعنى، وهذا التجديد ينتهي بنزول المسيح عليه السلام تابعا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وحاكما بالقرآن، وأيضا بالتجديد الذي يقوم به المهدي. والمهدي كما ذكرنا مرارا ليس إلا شخص في كلمتين اثنين، المهدي ده حاكم عادل وانتهى الموضوع. المهدي حاكم عادل مش أكثر، له صفات معينة أنه من نسل الرسول عليه السلام، وأنه يمكث 7 سنين، وأنه يملأ الأرض عدلا كما بلغت جورا إلى آخره. لكن هو ليس أكثر من أنه حاكم عادل، يعني ممكن يعيش ويموت وما حدش يعرف أنه هو المهدي. فالعبرة بإنجازاته في الواقع وليس التشبث به، بحيث نضعه كما يضع الروافض قتلهم الله الإيمان بمهديهم الخرافة على أنه ركن من أركان الدين وأن من لم يؤمن به فهو كافر. فنحن لا نزيد في قضية المهدي بحيث نقول النجاة تكون بأشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله وأن المهدي مهدي الله مثلا، مش ركن من أركان الدين، لكننا نصدق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا حاكم عادل سوف يحكم بالشريعة ويملأ الأرض عدلا وقسطا، ويصلي المسيح أول نزوله إماما خلفه لا أكثر. مفيش بقى خرافات والأساطير والعبث الذي يدعيه الرافضة في حق أئمة الاثنى عشر وبالذات هذا المهدي الخرافة. فهذا آخر ما تيسر في مدرسة كتاب الرسل والرسالات وبعض الزيادات عليه، وإن شاء الله تعالى يعني نجتهد في البداية بذكر الشبهات حول الرسالة والنبوة الإسلام والقرآن بإذن الله تعالى في سلسلة يعني جيدة إن شاء الله تعالى. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.